بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد وصلنا في المرة الماضية إلى عند قول المصنف رحمه الله: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. تفضلوا أخي محمد.
ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ولا شيء عليه، ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء، ومن قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر من الصلاة من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة أو صدقة شيء سماه
نعم
فذلك يلزمه إن حنه،
نعم،
كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين وإن لم يسمي لنذره.
طيب،
مخرجا
يكفي إلى هنا. قال ابن أبي زيد رحمه الله: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. نذر أي أوجب على نفسه، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما. أما النذر شرعا فهو التزام ما لم يلزم من القرب. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أما السفيه المحجور عليه في ماله، فهذا السفيه لا يلزمه النذر إن كان نذره في ماله، ويلزمه في غير المال أما إذا بلغ السفيه مثلا فعليه الوفاء بنذره إذا لم يرده وليه، لأنه تصرف في المال، وهذا كله من الاحتياط لمال السفيه حتى لا يتلف ماله بالنذر. إذن هذا النذر الذي ينذره أو ينذره الإنسان المسلم التزام قربه، فإن كان مباحا أو حراما فإن هذا لا يجوز الوفاء بالحرام، وأنه لا يقع في المباحات ولا يقع إلا في ما كان من القرب. أما مريض الموت إذا نذر نذرا في ماله وكان يتجاوز هذا النذر ما زاد على الثلث فإنه لا يمضي فيما زاد على الثلث، بل يتوقف على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث. أما من نذر مكروها كصوم يوم رابع النحر وكالإحرام بالحج قبل ميقاته المكان والزمان، وقد قلنا سابقا إنه يكره الحج قبل ميقاته الزماني والمكاني، فإنه ينعقد وإن كان مكروها. لماذا؟ لأن أصله من القرب كحج النافلة والصيام. إذن من نذر صيام رابع يوم النحر وهو مكروه، صيام يوم الرابع مكروه، فإنه يلزمه باعتبار أن الصوم في الأصل قربة، وإن عرض له عارض الكراهة. وكذلك في الحج، فمن نذر أن يحج ويبدأ حجه قبل ميقاته الزماني كأن يبدأه في رمضان مثلا، فنقول إن هذا الحج مكروه قبل ميقاته الزماني، أو أنه نذر أن يحج بالإحرام مثلا من مدينة عمان، فهذا الإحرام في مدينة عمان مكروه لأنه أحرم قبل الميقات. طيب قلنا أن النذر لا يكون إلا في القربة. قلنا إن النذر هنا يلزمه ليس باعتبار عارض الكراهة من حيث الميقات أو من حيث الصيام في يوم الرابع، إنما يلزمه الصوم باعتبار أن الصوم في أصله هو القربة، وأن هذا عارض لا عبرة به، وأن هذا عارض لا عبرة به. ولما قال اللي هو نذر القربة اللي هو العبادة ما يتقرب به إلى الله عز وجل، هذا احتراز من الفريضة، احتراز من الفريضة، فإن نذرها من تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل لا يجوز، ويحرم نذر الواجب، ويحرم نذر الواجب، لأن هذا الواجب هو واجب عليه بلا نذر، وقد أوجبه الله سبحانه وتعالى. الآن هناك ما يسمى بنذر اللجاج، وهو حال الغضب، أو نذر التبرر، إن شفى الله فلانا، إن دفع الله عني كذا، إن فعل الله عني كذا، هذا هو نذر التبرر لأجل دفع الضرر عن نفسه، كمن على سبيل المثال مثلا نذر كما قلت، يعني إن شفى الله فلانا وهو يريد أن يدفع أذى المرض عن نفسه، فأحدهم مثلا نذر بيع سيارة كره بقاءها عنده، فيلزمه أيضا الوفاء بذلك. إذن قال: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه ولا شيء عليه، كمن نذر أن يشرب الحرام أو أن يأكل الحرام، فهذا لا ينعقد، فهذا لا ينعقد ولا شيء عليه. قال: ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء، لم يلزمه شيء، هذا إذا لم يعلق بقوله إن ملكتها، إن ملكتها، فإذا قال لله علي الصدقة بهذه السيارة إن ملكتها وهي ليست مملوكة له الآن، فعلق أنه سيتبرع بها إذا ملكها، فإذا ملكها مع أنها كانت عند النذر ملكا لغيره فإنه يلزمه الوفاء أو الوفاء بما نذره. طيب الآن صار عندنا بالنسبة لأن النذر اللي هو معلق على شيء متوقع ومطلق عن التوقع، لله علي نذر إطعام المساكين، ونذر ليس له مخرج سيتكلم عنه بعد هذا إن شاء الله. كان يقول لله علي نذر ماذا نفعل، اللي هو لم يسمي له مخرجا. قال: ومن قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء سماه، لاحظوا أنه هنا سماه، يعني يوجد له مخرج. ما معنى له مخرج؟ أي أنه عين ما نذره، صدقة بالسيارة، التبرع بالمال، صوم شهر، إذن سمى لنذره مخرجا. إذن وكذا لشيء يذكره، إذن ذكر له المخرج من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء سماه فذلك يلزمه، أي ما نواه أو سماه، ما نواه أو سماه، إذن يلزمه سواء نواه بقلبه أو عينه بلسانه. أما إن نذر ولم يعين، ونذر الصلاة لزمه على الأقل ركعتين، يعني قال لله علي أن أصلي، هذا يلزمه ركعتان وهو أقل الصلاة، أو الصوم لزمه الأقل وهو صيام يوم. فلذلك من قال لو نذر كل ماله صدقة، قال كل ماله صدقة يلزمه الثلث إلا إذا عين. ماذا إذا عين؟ يعني كان جميع ماله مقدار 1000 دينار، فقال لله علي نذر أن أتصدق بال1000، فإن سماها لزمته جميعا ولزمه أن يتصدق بها جميعا. أما إن لم يعين كان قال لله علي التصدق بكل مالي، فالآن هنا لم يعين، ولو لم يعين لاحظ أن التعيين قال 1000، فتبين أن 1000 هي كل المال، لكن لو قال لله علي التصدق بمالي فإن كل هنا توكيد وليس تأسيسا، فإنما يلزمه من الصدقة مقدار ثلث مالي، مقدار ثلث مالي. إذن وضحنا الفرق بين أنه إن عين 1000 وكانت جميعا هي كل المال، قلنا هذا لزمه 1000 ولو كان كل ماله، أما إذا أطلق وقال لله علي التصدق بمالي لزمه الثلث. قال يلزمه إن حنث، كما يلزمه لو نذر مجردا من غير يمين. ألاحظوا أنه هنا قال مجردا من غير يمين، أي دون شرط، وليس معناه دون حلف، يعني ما قال إن شفى الله مريضي، هذا معناه يمين، إذن علقه على شرط. وتذكرون عندما تكلمنا في معنى اليمين قلنا إن معنى اليمين هو التقوية، والتقوية تكون بالاشتراط على نفسه، بالاشتراط على نفسه، كأن يقول لله علي صوم يوم، فهذا لا تعليق فيه، فهذا لا تعليق فيه. طب كيف نجعله فيه اليمين؟ لله علي صوم يوم إن نجحت في الامتحان، هذا علقه، واضح؟ إذن هنا موضوع إذا ذكر اليمين بمعنى الشرط عندئذ يكون معلقا على ذلك الشرط. طيب قال ولو نذره مجردا من غير يمين، إذن لو أنه قال لله علي صوم يوم لزمه، ولو لم يذكر اليمين الذي هو التعليق على الشرط، الذي هو التعليق على الشرط. ثم قال وإن لم يسمي لنذره مخرجا، تفضل.
وإن لم يسمي لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين، ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه، وليستغفر الله، وإن حلف بالله لا يفعلن معصية فليكفر عن يمين ولا يفعل ذلك، وإن تجرأ وفعله آثما ولا كفارة عليه بيمين.
طيب الآن قال وإن لم يسمي لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين، كان يقول لله علي يمين، أو أن يقول لله علي كفارة، فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين. إذن هو لم يحدد مخرجا لهذا النذر أو لذلك اليمين، قال لله علي يمين ماذا يفعل؟ طيب قال لله علي كفارة، ما نص فعلا يخرج به من الحنث، نقول عليه أن يكفر. لماذا؟ لأنه لم يسمي ليمينه أو لنذره مخرجا. قال ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه، كان يشرب المخدرات أو النبيذ، أو ما ليس بطاعة كالمباح والمكروه، إذن كلمة ما ليس بطاعة تعني المباح والمكروه، ولا معصية فلا شيء عليه، إذن هذا لا شيء عليه، لا كفارة ولا عليه شيء إلا أن يعني يستغفر الله عز وجل. هذا اللي هو قال ولا كفارة عليه ليمينه وليستغفر الله. وليستغفر إذا فلا شيء عليه ليمينه وليستغفر الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يطلب منه هو التوبة. قال إذن وليستغفر الله، هذا كله في من نذر معصية وحلف على معصية، وهذا طبعا هو الراجح. وسبب التحريم في المباح والمكروه أنه جعل ما ليس طاعة لله طاعة. إذن في الحلف، إذن في الحلف على المعصية والنذر على المعصية، فمن نذر أن يعصي الله تعالى فهذا لا ينعقد، لأنه النذر على معصية يعني أنه جعل ما ليس بقربة قربة، على خلاف الحلف على المعصية.
هو قال في أول النص
على خلاف الحلف على المعصية، فالحالف على المعصية يكفر، أما الناذر للمعصية فإنه لا يكفر. لذلك هذا لا يرد على الحديث التأويل، إنما موضوع الكلام في موضوع النذر واضح، أن من نذر أن يعصي الله تعالى فإن نذره لا ينعقد، فإن نذره لا ينعقد. قال ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه وليستغفر الله. لأنه قال لاحظ فلا شيء عليه حتى في النص اللي ساقط ليمينه. ليه؟ ليمينه. لماذا؟ لأنه يسمي الشرط يمينا، لأنه يسمي الشرط يمينا. وعليه كلمة اليمين أطلقت على النظر من باب التقوية وليس من باب الحلف الذي هو القسم بالله سبحانه وتعالى. أما إذا أقسم بالله عز وجل على حرام فهذا أمره مختلف. إذن قال وإن حلف وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه. الملاحظ في المعنى، لاحظوا أن اليمين ينطبق على كل ما علق بشرط، فقد يكون نذرا وقد يكون قسما بالله تعالى. تعريف القسم تحقيق ما لم يجب، فقد يكون ذلك حراما وقد يكون مكروها، إذن ينطبق عليه قيد القسم وهو الذي نسميه الحلف. طيب النذر قال التزام قربة، فهل لو نذر أن لا يقرب فلانا ولا أو أن يفعل معصية أو أن يفعل مكروها أو أن يفعل مباحا فهل يدخل في حد النذر؟ لا يدخل، لأن حد النذر هو نذر القربة على خلاف القسم. القسم فهو تحقيق ما لم يجب، فلذلك هنا قال بالنسبة للقسم قال وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك الذي هو المحلوف عليه. أيوة. إذن ما قويته بنذر أو بقسم أطلقنا عليه اليمين، أطلقنا عليه اليمين، لكننا في موضوع الأحكام لابد أن نفرق بين ما هو يمين قسم وبين ما هو يمين نذر. فالنذر التزام قربة ولا ينعقد بالمعصية ولا بالمباح ولا بالمكروه، إذن لا شيء عليه في هذا ولا تترتب عليه كفارة. طيب بالنسبة لحلفان اليمين القسم قلنا هو تحقيق ما لم يجب ويشمل الحرام ويشمل المكروه ويشمل المباح، فإذا حنث لزمته الكفارة. طيب هل يجب عليه الوفاء؟ لا يجوز له الوفاء بقطع الأرحام، لا يجوز عليه، لا يجوز له الوفاء بشرب الحرام فيما أقسم عليه. بناء على هذا إذا كانت ما إذا كانت اليمين بمعنى النذر وكانت على حرام ومكروه ومباح فإنه لا يفعله ولا شيء عليه فيه من كفارة اليمين لأنها لا تقع إلا في القرب. انتهينا. القسم بالله تعالى إذا حلف على حرام أو مكروه أو مباح فإنه إذا حلف على حرام يجب عليه الحنث ولا يجوز له فعل الحرام وتلزمه الكفارة لأن يمينه التي هي القسم. إذا هذا تفريق بين ما هو نذر وبين ما هو قسم، وكلاهما يمين، وكلاهما يمين كما قلنا في الطلاق المعلق يمين، لكن اليمين بالمعنى اللغوي، اليمين بالمعنى فراغ عليهم ضربا باليمين، فراغ عليهم ضربا باليمين أي بقوة.
لكن نحن الآن في باب الإيمان، لذلك جمع النذر مع الإيمان. هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذران، فما كان لله فكفارته وفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة. رواه ابن الجارود في المنتقى والبيهقي والسلسلة الصحيحة عن الشيخ الألباني. وقال في شرح الحديث: أن النذر إن كان طاعة لله وجب الوفاء به، وإن ذلك كفارته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطع الله فليطعه، من نذر من يعصيه فلا يعصيه. متفق عليه. والآخر من نذر نذران فيه معصية للرحمن أو طاعة للشيطان فلا يجوز الوفاء به وعليه كفارة اليمين. وإذا كان النذر مكروها أو مباحا،
هذا قول من؟
فعليه
أم هو حديث؟
شرح الحديث.
لا، نحن نتكلم بشرح الحديث.
تمام.
نحن الآن هذا هو النص الحجة، وهذا هو فهم بعض الصحابة، وهذا فهم صحابة آخرين.
قول الإمام أحمد وإسحاق،
قول الإمام أحمد وإسحاق إذا كان هذا مفتى به في مذهب أحمد هو الذي عليه الفتوى وليس مجرد رواية، قلنا هو مذهب معتبر، لا إشكال لدينا في هذا. لكننا إذا قلنا هذا في مذهب أحمد، هذا في مذهب مالك، هذا فهم وهذا فهم. فإن كانت هذه الفتوى في مذهب مالك وتلك فتوى في مذهب أحمد فكلاهما قولان معتبران فيهما رضا الله سبحانه وتعالى. واضح. لكن فيما تفضلت به دكتور أحمد، أو ممكن بعض الإخوة يعني لابد أن يكون هذا في قلوبهم، أن قضية استعمال اللفظ في وضعه اللغوي وفي دلالة الاستعمال اللي هي للمتكلم، ستجد أنك أحيانا تجد أن ما عندنا هو يمين يطلق على القسم، وهذا دلالة عرفية، هذا دلالة عرفية وهي دلالة عرف المجتمع الذي نعيش فيه. لكن هل دلالة اليمين في اللغة هي معناها القسم وحده ولا تطلق على غير القسم، أم قد تطلق على أشياء أخرى؟ هنا نأتي إلى الوضع اللغوي، وعليه أنه لا بد لنا أن نميز في كلام الفقهاء بين ما يستعملونه في دلالة الوضع، كما استعملوا الطلاق المعلق على شرط على أنه يمين، لكنهم لما عاملوه لم يعاملوه معاملة اليمين، فقالوا لا كفارة فيه ولا علاقة له بالتكفير، مع أنهم سموه يمينا. إذن هم سموا هذا يمينا. لماذا؟ قالوا لأنه قوي بالشرط. لكل قوم اصطلاحه ولكل قوم هاد. إذن هم اصطلحوا على هذا وأخذوا بهذه اللفظة اليمين واستعملوها في كل ما يدل على التقوية. فهل يجوز لنا أن نأتي على الطلاق الذي علق على شرط فنقول بما أن المالكية قالوا إنه يمين، إذن اذهب وكفر عن يمينك، والمالكية يقولون هذه لا كفارة فيها بل هو طلاق معلق على شرط ولا يجوز له الرجوع في الشرط، وإن وقع الشرط وقع المشروط. نقول إذن أنت ألزمت القوم باصطلاحك في اليمين وأحكامك في اليمين مع أنهم لا يلتزمون ذلك. وعليه لابد أنه ملاحظة الشروط وملاحظة أنها مسمى باليمين، لكن لا يعني أن كل ما سمي بيمين إذا تنطبق عليه أحكام اليمين من حيث الكفارة، ولذلك لابد من مراعاة اصطلاح القوم. لذلك لأن السادة المالكية لهم اصطلاح في السنة، ولهم اصطلاح في المندوب، ولهم اصطلاح في الرغيبة، ولهم اصطلاح في القضاء، قضاء الصلاة مثلا. من يأتي من خارج المذهب مثلا يأتي على الحبل المتين مثلا، يقول لك وصلاة الفجر مندوبة، وصلاة الفجر مندوبة. يأتيك أحد الطلاب بالكتاب يقول لك دكتور أنت صلاة الفجر عندكم مندوبة؟ نقول له نعم نعم صلاة الفجر مندوبة، هو يأخذها على أنها صلاة الصبح. طيب استشكل عليه ماذا؟ أن المالكية يطلقون على الفريضة الصبح، ويطلقون على الرغيبة الفجر. فإذا قلت صليت الفجر إذن أنت صليت الرغيبة، وإذا قلت صليت الصبح تقول هذه الفريضة. طيب ندب نفل وتأكد بعد مغرب، هي ما بعد المغرب سنة مؤكدة. لا، هو من آكد النوافل، ليس هو من السنن المؤكدة. إذن هذا اصطلاح القوم. فعندما لا تقرأ اصطلاح القوم من أوله إلى آخره، فعند ذلك ستلتبس عليك دائرة المصطلحات. لذلك لما يعني كان يقدم للشيخ محمد الأمين إنه هذا كتاب في مصطلح المالكية، هذا كتاب في مصطلح الشافعية، يقول ما الحاجة لهذا الكتاب؟ سؤال استفسار، ليس سؤالا استنكاريا. إذا كان قد قرأ الفقه من أوله إلى آخره فلا يحتاج لهذا الكتاب، وإذا قرأ هذا الكتاب ولم يقرأ الفقه فماذا استفاد؟ هو سؤال مشروع، تساؤل. يعني أنا قرأت اصطلاح المالكية ثم بعد ذلك ماذا استفدت من قراءة ذلك الاصطلاح إن لم يكن لي حالة إبحار في الفروع الفقهية؟ فإذا أبحرت في الفروع الفقهية وأصبحت أعرف ما اصطلاح المالكية في هذه المفردة، أحيانا يطلقون المندوب على ما هو سوى الفريضة كما قال في ابن عاشر اشتراك المندوب بين السنة والرغيبة والنوافل. إذن هذا اصطلاح القوم، نتعامل معهم باصطلاحهم. حتى لو طرأنا على بقية هذه الفروع وهذه المصطلحات لم تشكل علينا، لأننا عرفنا اصطلاح القوم. قال ويشمل المندوب سنة بذين، ويشمل المندوب سنة بذين، أي سنة كفائية وسنة عينية. هذا كلامه، ويشمل المندوب سنة بذين، يعني جعل المندوب يطلق على سنة العين وهي إيه؟ الوتر، وسنة الكفاية وهي إيه؟ إقامة الصلاة. إذن أطلق ابن عاشر على ما سوى الفرض مندوب، هذا توسع وتسامح. لكن من قرأ اصطلاح المندوب في علم أصول الفقه عند المالكية، ومن قرأ نص ابن عاشر عرف أن ابن عاشر هنا متسامح، ليس متجاوزا لعرف المالكية، بل هو في بدايات الطلب وهو ليس كتابا في الأصول تسامح في إطلاق المندوب على ما يطلب، وقد يطلب بدرجة السنية وقد يطلب بدرجات النفلية أو الاستحباب، وهي درجات متساوية. إذن قال وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه، ولا يأتي طبعا تلك المعصية. قال ولا يفعل ذلك، أي ذلك المحلوف عليه من الفعل الحرام. قال وإن تجرأ، يعني اقتحم، قال والله لا أفعلن كذا من الحرام ثم فعله، يعني قال والله لا أضربن فلانا وهو معتد وضربه فعلا، هل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه إن اقتحم ذلك الحرام وتجرأ وفعله، ولكنه أثم بفعل ذلك الحرام، ولا كفارة عليه لأنه بر بتلك اليمين. قال ولا كفارة عليه ليمين. ننتقل الآن للحديث على عند قوله ومن قال علي عهد الله. قال
ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان، وليس على من وكل اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة.
وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء
في شيء واحد غير كفارة واحدة. ومن قال أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فلا شيء عليه ولا يلزمه غير الاستغفار.
أيوة، هو في بعض النسخ ساقطة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه ولا يلزمه غير الاستغفار. في بعض النسخ سقطت منها هاتان الجملتان.
في وجه نصراني.
نعم.
في وجه آخر نصراني.
نصراني لا أعلمه، ولكنه نصراني إما منسوب إلى بلدة نصران كان فيها النصارى في الشام، أو إلى قوله تعالى من أنصاري إلى الله، فسموا بالنصارى لأنهم قالوا نحن أنصار الله، وهذا في الحواريين المؤمنين الصادقين الذين آمنوا بالتوحيد وبنبوة الأنبياء جميعا ومنهم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومن حرم، تابع،
ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زوجه. ومن جعل ماله
يكفي هذا، من جعل ماله صدقة أو هدية. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن قال علي عهد الله، هذا واحد، وميثاقه هذا الثاني، في يمين فحنث فعليه كفارتان. ابن أبي زيد اعتبر هاتين الكلمتين يمينين، اعتبرهما كل واحدة منهما يمينا فأوجب عليه كفارتين، وهذا خلاف المعتمد، والمعتمد أن عليه كفارة واحدة. لا، هو اعتبره من باب المؤكد وأنها يمين واحدة، وليس المعتمد أنها كفارة واحدة ويمين واحد، ليس من التداخل، ليس من باب التداخل، إنما قصد أنها يمين واحدة وليس من باب التداخل في، يعني من حلف عدة أيمان فعلى كل يمين كفارة ولا تتداخل. يعني قال اليوم والله لا أضربن فلان، غدا قال والله بالله العظيم إلا أضربنه، هذه يمين ثانية. إذن هذه كفارات، لكن وقال هنا ومن قال علي عهد الله وميثاقه فهاتان يمين واحد، واضح، فحنث فعليه كفارتان، والمعتمد أن عليه كفارة واحدة. إذن هنا في كلام المصنف كما قلنا أنه خلاف المعتمد سواء قصد التوكيد أم قصد الإنشاء، إلا إذا قصد تعدد الكفارة، يعني قال وعهد الله هذا واحد ولم يقصد التوكيد بل قصد أيضا إنشاء، وقال وميثاقه أيضا هذا فيه كفارة واحدة ولو قصد في الثانية الإنشاء. إذن هنا اعتبرها يمينا واحدا، لكن متى تتعدد الكفارة؟ إذا قصد بهاتين الجملتين أن الكفارة متعددة أي يلزمه كفارات. فإذا قصد بقوله عهد الله وميثاقه تعدد الكفارات لزمه، أما إذا جاء بهاتين الجملتين ولو كانت الثانية على سبيل التأسيس على سبيل الإنشاء فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. متى تلزمه الكفارتان؟ تلزمه الكفارتان إذا قصد تعدد الكفارة. قال وعهد الله وميثاقه وأمانة الله، إذن هو ويقصد بكل واحدة أن تتعدد الكفارة، فهذا لزمته الكفارات التي نواها وعددها. أما إذا قصد تكرار الكلام توكيده أو قصد بالعبارات الثانية الإنشاء فإنه على القول المعتمد تلزمه كفارة واحدة. إذن تلزمه عدة كفارات إذا نوى تعدد الكفارات. أما إذا لم ينوي تعددها وإنما قصد حتى لو بالكلام المتتالي هذا بالعطف قصد به الإنشاء ولم يقصد به التوكيد فإنه أيضا تلزمه كفارة واحدة، ومن باب أولى إذا قصد التوكيد ولم يقصد إنشاء كلام أو يمين جديدة. قال: وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة. إذن واحد كلما حلف اليمين قال: والله لا أدرسن، ثم بعد قليل قال: والله لا أدرسن، والله لا أدرسن، فما دام يؤكد أو يطلق أو يطلق فهي كفارة واحدة. أما إذا قال اليوم والله لا أدرسن وقصد أنه تلزمه كفارة بهذا اليمين، ثم قال في الغد والله لا أدرسن ثم قصد بها كفارة ثانية، فهنا قيد، فهنا قيد، وعليه تلزمه كفارتان. أما إذا قال والله لا أدرسن بعد ساعة قال والله لا أدرسن ولكنه قصد التوكيد، يعني ممكن هذا يعني يحدث في البيوت أن الولد تقول له أدرس، قل والله لا أدرسن، بعد قليل تأمره بالدراسة يقول لك والله لا أدرسن، ولكنه يقصد بذلك التوكيد أو يطلق أو أطلق. إذن إذا وكد أو أطلق كفارة واحدة. أما إذا نوى تعدد الكفارات فيلزمه ما عدده من الكفارات. إذن قال: وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد، هو موضوع واحد، خلاف ما قال والله لا أزورن سعيدا، هذا صار موضوع، صار هذا موضوعا آخر. قال: فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة، إذن تلزمه كفارة واحدة. ومن قال أشركت بالله، نعوذ بالله، أو هو يهودي أو نصراني، إن فعل كذا فلا شيء عليه، ما في كفارة، يعني ما قالوا ليس هذا معناه لا ذنب عليه،
هو يهودي أصلا قال أشركت بالله وهو يهودي.
طيب إنه قال أشركت بالله هذه واحدة، أو قال هو يهودي، أو قال أشركت بالله وهو يهودي وهو نصراني، يعني ليست أو هنا بمعنى أنه لو فرقها كان الأمر مختلفا، إنما هو تكلم بكلام حرام لا يجوز شرعا في مجال اعتقاده بصفته مسلما، فقال أشركت بالله وهو يهودي، أو قال أشركت بالله، هذا واحد. جاء الآخر قال هو يهودي عن نفسه أو هو نصراني، لا يختلف الأمر، إن فعل كذا من الأفعال قال فلا شيء عليه، أي لا كفارة. واحد قال هو مشرك بالله إذا لم يفعل كذا، انتهت العبارة، خلصنا. واحد قال هو يهودي إذا لم يفعل كذا، انتهت العبارة. طيب واحد قال هو نصراني إن فعل كذا، انتهت العبارة، خلاص. طيب واحد قال هو مشرك وهو يهودي وهو نصراني وهو مجوسي،
إن فعل كذا،
هل اختلف الحكم؟ اختلفت القضية. القضية أنك تعلق أمرا على أنه يستحيل منك أن تكون مشركا أو نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا، يستحيل منك أن تكون كذا، فإن حصل كذا فهذا يعني أنه هو كذا وكذا من الشرك أو المجوسي. واحد قال لك هو مشرك بالله إذا خانك في مالك، ثم خان في مالي، ثم خان. واحد قال هو يهودي لو أنه سرق مالك ودخلته في مكان العمل وسرق مالك. واحد قال هو المجوسي. واحد قال هو شيوعي ملحد لو أنه سيسرق من مالك أو ما إلى ذلك. هي قضية واحدة، يعني لا يلزمني أن تجتمع حتى نقول نرتب عليها. إذن هي مسألة إنه إذا حصل هذا أو حصل هذا أو حصل هذا، سواء حصلت مجتمعة سواء حصلت متفرقة، فقال إن فعل كذا قال فلا يلزمه شيء، طبعا اللي هو غير الاستغفار.
يعني السبب في ذلك أن الأيمان لا تنعقد بهذه الأفضل،
هذه لا تعد بالنسبة له قسما تجب فيه الكفارة. الآن ما بنقول إنه إذا لا توجد فيها كفارة إذا ليست يمينا، فالغموس لا كفارة فيها ومع ذلك هي يمين. لاحظوا قضية إنه قال التقوية، الملاحظ هنا قضية الإيه؟ التقوية والتعليق على شرط، واضح؟ إذن هو يقول إذا حصلت اليمين من الشروط هذه والتقوية هذه فلا شيء عليه إلا أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وعلى فرض أنه قال هو كافر لو أنه مد يده على مالك في المحل فاستأجرته أجيرا عندك فوجدته قد سرق من مالك، هل تلزمه الشهادتان؟ لا تلزمه الشهادتان على الراجح، لا تلزمه الشهادتان على الراجح. إذن رجعنا إلى موضوع التقوية. هنا هو ما قال بالله العظيم، أحيانا يكون الكلام القسم بالله مقدر، مثل لقد الموطئ للقسم، لقد موطئ للقسم، يقدر القسم قبلها. الآن هذا الرجل أتى بكل هذه الموطئات، بكل هذه الموطئات من الشروط، حتى قال عن نفسه أنه كافر لو أنه سرق من خزينة مالك وأنت صاحب المحل، فلما جاء وعينته نظرا لأنه غلظ على نفسه هذا التغليظ فوثقت أنه لن يفعل فوجدته يفعل، هل يعني أن نقول إذن هو كافر فعلا؟ لا نقول إنه كافر فعلا. هل هو مرتد؟ لا نقول إنه مرتد، فهو على الراجح مسلم ولا يطلب منه الرجوع إلى الإسلام بالشهادة، لا يطلب منه الرجوع إلى الإسلام بالشهادة. قال ومن حرم على نفسه شيئا، وصلنا إلى هنا قرأناها، قال ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه، هو كالطعام والشراب وركوب السيارة. قال علي الحرام من الطعام والشراب وركوب السيارة، وعلي الحرام من أموالي. نقول له هذا كله لغو، وهذا القول معصية، فأنت لا تحرم الحلال، فأنت لا تحرم الحلال، ولكنه قال هنا فلا شيء عليه يعني لا كفارة. لاحظ لما يقول فلا شيء عليه إلا الكفارة، لكن يلزمه الاستغفار لأنه قال منكرا من القول وزورا. إذن في هذه العبارة لما يقول فلا شيء عليه يعني فلا استغفار مطلوب؟ لا، أي لا كفارة عليه. ثم قال إلا في زوجته، إلا في زوجته فتحرم عليه، الزوجة تحرم. ثلاثة، من قال أنت علي حرام فهذه حرمت عليه ثلاثا، حتى تنكح زوجا غيره. إن الحرام اليوم صار بتة وذكر الأقاويل في الحرام حرام، هذا صار إنه علي الحرام من الزوجة إنه لا أفعلن كذا، إذا ما فعل حرمت عليه ثلاثا، حرمت عليه ثلاثا. إن الحرام اليوم صار بتة وذكر الأقاويل في الحرام حرام. فلذلك هو في هذا إنه هذا الكلام علي حرام في الزوجة المدخول بها تحرم عليه ثلاثا كقوله إن الحرام اليوم صار بتة وذكر الأقاويل في الحرام حرام، خلاص انتهى هي ثلاثا، إنه خلاص ثبتت أنها ثلاثا أنها حرمت عليه بثلاث طلقات. وليس متى يسأل عن نيته؟ إذا لم تكن الزوجة قد دخل بها، فيسأل كم نويت؟ طلقة، طلقتين، ثلاثة. وهذا منكر من القول. أنت يعني قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، أم على الله تفترون؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ يعني الله قال لك هذا طعامك حلال تقول علي حرام، إذن أنت تحرم ما أحل الله لك، وهذا لا يجوز.
ذلك كما هنا وأما غير المفروض بها يلزمه فيها ثلاثة إلا أن ينوي
قبل. طبعا إنه إذن هو نواه أم لا؟
لا،
هي القضية في التنوية.
يسأل إن كنت يسأل في غير المدخول بها، أما المدخول بها فيقع ثلاثة.
اتفقنا.
إلا أن ينوي أقل.
لا في لا 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 لا, لا. بالنسبة للمدخول غير المدخول بها ينوى، لاحظ غير المدخول بها ينوى، يقول نويت واحدة، نويت اثنتين، نويت ثلاثا، أما المدخول بها قال لها أنت علي حرام، هذه لا ينوى. كما لو قال لها أنت طالق لا نقول له كانت نيتك أن تطلب الماء أو أن تطلب الطعام أو الغداء. لذلك حقيقة من أخطر الأقوال ما يتعلق بتحريم الزوجة، بما يتعلق بتحريم الزوجة، والمسلم عليه أن ينزه لسانه من هذه الأقوال. والشرع عندما حمل الذي يتكلم بهذا الكلام هذه الكلف والحمولات الزائدة أن زوجته تحرم عليه، وإنما يريد من الناس أن لا يقربوا هذه الألفاظ. فإن تساهلت مع الناس في هذه الألفاظ نفيت مقصود الشارع، بمعنى أن المرأة تسمع تحريمها على زوجها في اليوم عشرات المرة، أو تسمع طلاقها، أو تسمع كذا. لذلك هذه الكلمات التي تؤذي إيذاء بالغا لهذه المرأة المسلمة الشرع ضيق عليها، فقال لك كما أنك قلتها وأتيت هذا القول فعليك أن تتحمل هذه التبعات وهذه المسؤوليات. لذلك الدولة عندما تريد أن تضيق على الناس في أمر ضعفت العقوبة، ضعفت العقوبة. لماذا تضعف العقوبة؟ حتى لا يرتكب الناس هذه الجناية. فلما الشرع عامل لفظ الطلاق والنكاح والعتاق معاملة خاصة، إنما يريد من هذه الكلمات ألا تجري على الألسنة، فإن تهاونت فيها فقل إنها ستجري على ألسنة الناس من غير حسيب ولا رقيب. إذن نفيت مقصود الشارع في حماية قدسية هذه الكلمات. لاحظ أن يعني عقد الزواج كلمة تنشئ عقدا لمدة يعني عشرات السنين، ويعيش فيها الإنسان عيشة يعني ضمن أسرة وعائلة. لاحظ أنه ممكن إنسان يشتري سيارة ثم يبيعها، يشتري عمارة ثم يبيعها، يشتري أشياء طعام ويبيعه، لكن عظمة هذا العقد في الدين والطلاق وحرية الإنسان في العتاق وكرامة الإنسان في العتاق ضيق الشارع على استعمال هذه الألفاظ، وهو أنها لا تستعمل إلا في وجوهها المقررة لها شرعا، لحتى لا يتجرأ الناس على ما لا يجوز لهم أن يتجرأوا عليه. إذن إلا في موضوع الزوجة فإنها تحرم عليه إلا بعد زوجه، فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج. لاحظ أنه هنا لما قال إلا بعد زوج يعني أنه جعلها ثلاثة، جعلها ثلاثة، وهذا قلنا في غير المدخول بها. أما المدخول بها فإنه ينوى أي يسأل عن نيته، يدين أي يسأل عن دينه، غير المدخول بها فإنه ينوى، كان يقول نويت طلقة أو اثنتين أو ثلاثة. ثم قال
ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثا ومن حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح مكة وتجزئه شاة، وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه. ومن حلف بالمشي إلى مكة فحلف فعليه المشي من موضع حلفه، فليمشي إن شاء في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر، فيمشي أماكن ركوب
أماكن
ركوب. فإن علم أنه لا يقدر قعد أو أهدى قعد وأهدى. وقال عطاء لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي. وإذا كان صروره
صرورة فهو الذي لم يسبق له الحج، لأنه صر ماله في صرة ليحج بها، هذا هو حج الصرورة.
وإذا كان صرورة جعل ذلك في عمرته، فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا. والحلاق في غير هذا أفضل، وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشاعة في الحج.
يكفي ذلك ومن نظر مشيا، يتكلم في هذه القطعة من النص ومن جعل ماله صدقة، أي حلف جعل، أي جعل بالحلف ماله صدقة لله تعالى، أو هديا أي لله علي أن أهدي، يعني قال لله علي أن أهدي أي هديا يبعثه للبيت الحرام، أجزأه ثلثه. إذن من جعل ماله صدقة بالحلف أو نذره أن يكون هديا للكعبة فإنه يجزئه من ذلك الثلث، أي ثلث المال، وهو أنه جعل ماله في يمين أو نذر. ولكن قلنا هنا لم يسمي 1000 دينار أو 2000 دينار، إنما قال مالي، وهذا هو المطلق لماله. أما إذا عين المال فقال 1000، فإن عليه أن يتصدق بها جميعا لأنه قد عين. إذن ولزمه كل ماله الذي سماه كما قلنا. أما إذا استثنى شيئا من ماله كان قل 1000 إلا 200، فإنه ينفعه هذا الاستثناء، وقلنا إن يمين الطلاق لا ينفع فيها الاستثناء، يمين الطلاق لا ينفع فيها الاستثناء، وقد بيناهم. ودليل هذا في الموطأ عن أبي لبابة حين تاب قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال عليه الصلاة والسلام يجزيك من ذلك الثلث، يجزيك من مالك الثلث. إذن من أطلق قال مالي صدقة، مالي هو هدي لبيت الله الحرام، فنقول له يجزئك من ذلك أن ترسل هديا بقدر الثلث وأن تتصدق بقدر الثلث. إذن نعم، والعبرة في ذلك بوقت الحلف، بوقت الحلف اللي هو وقت اليمين. ومن حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة. إذن حلف أن يذبح ولده، وهنا ليس ولده له مفهوم، بل حلف أن يذبح أجنبيا أو قريبا، ولكنه هنا يحلف به على وجه القربة متمثلا مقام إبراهيم حيث أراد أن يذبح إسماعيل عليه السلام حيث كانت تلك قربة. إذن من حلف ولم يكن على وجه هذه القربة، لم يكن متمثلا مقام إبراهيم، فهو معصية ولا يجوز له أن يفعل ذلك، ولا يتعلق به هذا الحكم. إذن هذا الذي حلف بنثر بذبح ولده كان يقول إن فعلت كذا فعلي نحر ولدي. هذا الذي قال هذا قلنا قيدناه بأنه متمثلا لمقام إبراهيم وليس على وجه المعصية. إن كان على وجه المعصية فهذا لا يفي بهذا العهد، وليس عليه ما سنقوله من الهدي الذي يجب أن يعني يرسله إلى البيت الحرام. قال لا، ذكر مقام إبراهيم، يعني قصد بهذا أنه على وجه القربة، على وجه التقرب كما تقرب إبراهيم عليه السلام. ولكن هذا واقعا ليس موجودا، لا يفعله أحد في الواقع. يعني هو القضية أنه كيف مثلا المطلب أراد أن يقرب ولده للكعبة، هذا على وجه القربة، لا يريد أن يذبحه على وجه المعصية أو التخلص من الولد أو الانتقام، إنما كان يريد أن يذبحه على وجه القربة. وقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يفدي ولده، واضح؟ فلذلك هنا صار في وجه للتقرب بهذا من خلال سنة إبراهيم، وهو أنه رأى في المنام أنه يذبح ولده. والأنبياء لا يقومون بالكبائر بعد البعثة ولا قبل البعثة، إنما هو جاء على وجه الدين. فإنما هنا ما ورد ليس على سبيل الانتقام، يعني أحدهم قال أنا أتمثل دور إبراهيم عليه السلام، مقام إبراهيم، وهنا قال فإن ذكر مقام إبراهيم، فإن ذكر مقام إبراهيم، طبعا يريد أن يتمثل ذلك، فهذا بطبيعة الحال لا يوجد له مخرج بذبح ولده البتة على جميع الأحوال، وإن قتله فالحكم الشرعي إما القصاص العقاب إلى آخره، وإذا كان غير ولده فالقصاص عند مالك، أما إذا يعني قتل ولده فلا قصاص عند مالك، لكن فيه العقوبة يعني والتعزير إذن. لكن قال هنا متمثلا مقام إبراهيم ليحترز من المعصية اتفاقا، هذا ما يقصده هنا مقام إبراهيم، ليس كمن أراد أن ينتقم من الولد ويقتل الولد أو الأجنبي، لأنه هذا أيضا الكلام في الأجنبي، هذا أيضا في الأجنبي، يعني ليس هنا لولده مفهوم، ليس لولده هنا مفهوم. طيب قال أهدى، أي أهدى وجوبا، أهدى وجوبا، هذا هديا يذبح بمكة، طبعا هنا أهدى هديا واحدا، طب إذا كانوا عشرة عليه عشر هدايا، واضح؟ عليه عشرة هدايا إذا أراد أن يذبح عشرة من الولد، واضح؟ إذن هذا الهدي ما هو؟ بدنة، بقرة، شاة، أدناها الشاة أعلاها البدنة، البدنة إذا قدر على البدنة وأتى بالشاة أجزأه، ولكنه مكروه، ولكنه مكروه. قال يذبح بمكة، يذبح بمكة، وهو أيضا كما قلت يتعدد الهدي بتعدد الحلف على نحو ولدين فأكثر. قال وتجزئه شاة، يعني مع أن الهدي يشمل البدنة والبقرة والشاة، إلا أنه إذا قدر على البدنة وأخرج الشاة فإن فعله صحيح وأجزأته مع الكراهة. قال وإن لم يذكر المقام قال فلا شيء عليه، يعني لا شيء عليه، ليس عليه كفارة وليس عليه هدي، ولكن عليه التوبة والاستغفار، لأنه عزم على قتل نفس معصومة ليس متمثلا لمقام إبراهيم عليه السلام. قال ومن حلف بالمشي إلى مكة، طبعا الكلام اللي هو قال اللي هو فلا شيء عليه، قال ويجزئ شاة، القضية انه في موضوع اللي هو اجزاء الشاة انه يذبح بمكة، انه يذبح بمكة ان دخل به من الحل وبمنى ان اوقفه بعرفة. طيب ومن حلف بالمشي الى مكة، كان يقول ان فعلت كذا فعلي المشي الى مكة، ان فعلت كذا فعلي المشي إلى مكة، وعلى هذا فهذا يمين لا نذر، يعني يمين بمعنى القسم، لأنه ليس فيه لله علي، دائما النذر نجد فيه أنه لله علي. قال فحنث، فعليه المشي من موضع حلفه فليمشي إن شاء في حج أو عمر. إذن من حلف أن يمشي فعليه أن يمشي إلى مكة، ويكون ماشيا في كل الطريق، وهل يكون المشي من الموضع الذي حلف فيه اليمين الذي هو المكان أم البلدة؟ نقول من البلدة، إلا إذا عين ذلك الموضع فيلزمه ذلك الموضع. يعني قال هو في عمان، قال حلفت أن أمشي إلى مكة من عمان، أنت من أي جزء من عمان امشي، لا يتعين المكان الذي كنت فيه عندما حلفت، إلا إذا قصدته أي ذلك الموضع بعينه. قال فليمشي إن شاء في حج أو عمرة. إذن هنا قال فليمشي إن شاء، هذا في حال أطلق، يعني ما عين إنه أنا بدي أمشي بحج، ولم يعين أنا سأمشي بعمرة. إذن هذا التخيير إن لم ينوي بقلبه عمرة أو حج، فإن نوى أحدهما فعليه ما نوى، فعليه ما نوى. إذن فيكون إذا نوى العمرة فيكون الانتهاء في العمرة بالسعي، يكون انتهاء بالعمرة إيه؟ بالسعي، وفي الحج بطواف الإفاضة. طيب فإن عجز عن المشي، يعني هذا الرجل بدأ مشى في الطريق ثم عجز، فالآن ركب في بعض الطريق، قال فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع مرة ثانية إن قدر. يعني إيه بيرجع؟ يعني المناطق اللي أنت مشيت فيها هذه أجزأتك، المناطق التي ركبت فيها لابد أن ترجع إليها وأن تمشيها لأنها في نذرك، وهذا إذا قدرت على المشي. قال فيمشي أماكن ركوبه، طبعا بيكون قد حدد الأماكن التي ركبها فيرجع ويمشي تلك الأماكن، هذا إذا علمها. هو في قوله في النذر نعم نعم، لكن هو قال المثال هذا الصيغة التي أتى بها هي الحلف والنذر والتقرب إلى الله بالسعي إلى البيت الحرام. نعم قال فيمشي أماكن ركوبه، فيمشي أماكن الركوب. طيب إذن هذا إذا علمها، هذا إذا علم أماكن الركوب. طيب والآن إذا فرق، يعني صار في عنده مرة مشى مرة ركب ثم رجع إلى ما ركبه فعاد فمشاه، فهذا يهدي بدنة لتفريقه الركوب أو تفريقه المشي. فرق المشي ركب ثم مشى، ركب ثم مشى، أما هذا التفريق وإن عاد ومشاه مرة أخرى، إذن هذا يهدي بدنة لتفريق المشي. طب إذا لم يعلم المناطق التي مشاها من المناطق التي ركبها، نقول له ارجع وامشي الطريق كله، ارجع وامشي الطريق كله. ما هو إيه؟ هو حلف أن يمشي إلى بيت الله، هل أحد ألزمه بابتداء الحلف؟ هل حد قال له أدخل نفسك في هذا؟ هو ألزم نفسه بما لم يلزمه الشارع، لكنه بعدما التزمه عليه أن يمشي، ويمين الله عظيمة، فعليه أن يمشي. الرجل مشى فتعب فركب، نقول له المناطق التي ركبتها عليك أن ترجع وتمشيها، ومع ذلك عليك أن تهدي لهذا التفريق. طيب فإذا اختلط عليك ما مشيته وما ركبته، فعليك أن تعود وتمشي الطريق كله، وعليك أن تجني ثمار قولك، وهذا قولك وأنت التزمته، لماذا كلفت نفسك ما لم يكلفك رب العباد؟ لا هذا هذه جناية مختلفة، هذه الآن هو عليه أن يمشي. طيب مشى وأتى بالمشي على وجهه الذي التزمه باليمين؟ قلنا له بارك الله فيك. طيب، مشى وقصت المشي واختخلل هذا المشي ركوب، نقول له أنت في الواقع في هذا لم تأتي بما التزم، وإن كنا قد قبلنا منك أنك قصدت المشي على المناطق التي كنت قد ركبتها. هذا التفريق فيه هدي، فيه هدي. نعم، لا خلاص، هو لم يأتي باليمين، هو لم يأتي بما حلف عليه. نحن نقول له ائت بما حلفت عليه، هذا الذي أتيته. إذن أنت قضيت تذبح، ماذا تذبح؟ تذبح عن التفريق، لكن موضوع المشي أنت وفيت به، لكنك فرقت، فطلبنا منك الهدي للتفريق مع أنك قد مشيت. إلا هذا الذي سيأتيه، وهو قول عطاء مختلف طبعا، وليس هو المعتمد في المذهب.
لما خرجنا هذا الحلف على القاعدة العامة، الحلف بالله هو حلف بالله، لما خرجنا على قاعدة الكفارة المعهودة ودخلنا في الهدي
طيب، هو ما هو يريد أن يأتي ويبر بيمينه؟ يعني الرجل جاءك يقول لك أنا أريد أن أبر باليمين، طيب إذا ما قدر يبر باليمين يكفر، يكفر كفارة اليمين. الرجل يريد أن يقول لك أنا أريد أن أبر بيميني، تقول له اذهب وكفر؟ هو لم يأتك سائلا عن الكفارة لأنه حنث، هو جاءك كيف آتي بالفعل، فقلت له امشي الطريق كلها، قال لك مشيت وقصدت بعض أجزاء الطريق بالركوب، قلت له ارجع وامشي المناطق التي ركبتها. طيب ماذا يطلب مني؟ يطلب منك هدي لأنك فرقت. طيب الآن هو يسألك يعني عن كفارة الحنث أم يسألك كيف يبر؟ سؤاله كيف يبر، هذا كيف يبر. أما إذا أردت أن تخلصه من كل هذا العناء فتقول له أخرج كفارة اليمين وانتهى الأمر، لكن سؤال الرجل هو كيف يبر. نفس سؤال الدكتور محمد. هذا جاء لأنه لم يبر بقضية مش اليمين، ومش قضية الهدي لأنه لم يبر باليمين، لو لأنه لم يبر باليمين كفارة يمين، لكنه أنه هناك إشكال في موضوع طريقة البر في اليمين، وهو أنه قسط الركوب والمشي على الطريق، فهذا الهدي لتقسيطه الركوب الذي تخلل المشي، لذلك هذا هو الهدي، هذا هو الهدي. واضح؟ فلأنه خلونا نكمل القضية وتأجلها دكتور حسن. ها؟ لسه ظل كلام عطاء. طيب، طيب قال فإن علم أنه لا يقدر، يعني علم بمعنى يتيقن أو ظن أنه لا يقدر، قعد وأهدى، قعد عن المشي وأهدى. طيب وقال عطاء لا يرجع ثانية، خلاص المرة الأولى ما قدر يكمل، خلاص لا يرجع، المذهب عندنا يرجع وإن قدر على المشي، إذن هذا مذهب عطاء، وإن قدر على المشي فإنه يرجع لمشي المناطق التي قد ركبها. قال ويجزئه هنا الهدي، هذا الكلام الكلام في غير الصرورة. قال وإذا كان، وأي يعني هو لم يكن اللي هو كان قد سبق له الحج، طب وإذا كان صرورة أي لم يسبق له الحج، قال جعل ذلك في عمره، يعني اللي جاي أول مرة على البيت بده يخليها في هذا المشي، يجعله في عمره، إذن جعل ذلك أي يقصد بذلك أي المشي في عمرة وجوبا، وجوبا حتى ولو أنه أطلق، يعني أطلق، يعني قلنا في الوقت الأول غير الصرورة أنه إذا أطلق جاز له أن يأتي بعمرة وحج وبغيرهما، أما إذا كان صرورة فإن أطلق فعليه أن يأتي بحج أو بعمرة. قال جعل ذلك في عمرة، وهذا على سبيل الوجوب. فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة، بفريضة. طيب، فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة، اللي هي لأنه صرورة بده يحرم بفريضة اللي هي حجة الإسلام، لأنه لم يسبق له آن حج، إذن دخل بعمرة وسيأتي الآن بالفريضة اللي هي حجة الفريضة. طيب، إذن هذا الكلام في من لم يحج استحبابا، هذا في من لم يحج له الصرورة، وهذا يجب عليه أن يقدم إلى مكة بعمرة أو بحج. قال وكان متمتعا، يعني وكان متمتعا يعني اعتبرناه متمتعا إذا كانت العمرة في أشهر الحج، بمعنى أنه ابتدأها في شوال، أما إذا أتى بها في غير شوال فلا يعد متمتعا. قال والحلاق في غير هذا اللي هو في حال التمتع أفضل من التقصير، يريد أن يستبقي شعثه للحج، فلذلك بالعمرة يقوم بالتقصير. قال وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث، الشعث اللي هو الوسخ وشعر الأبط والشارب في الحج، يعني دائما نجعل نسك الحلق اللي هو الأعلى والأفضل من التقصير نجعله للحج، ونجعل التقصير للعمرة. قال ومن نذر ماشيا،
ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا إنما الصلاة لنجديهما وإلا فلا شيء عليه، وأما غير هذه ثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصلي بموضعه، ومن نذر رباطا بموضعه من الثغور فذلك عليه أن يأتيه.
قال ومن نذر مشيا إلى المدينة، يقصد المدينة المنورة نورها الله تعالى. قال أو إلى بيت المقدس هو المسجد الأقصى. قال أتاهما راكبا، إذن لا يكون المشي إلا للبيت الحرام، فإذا نذر المشي للمدينة أو لبيت المقدس فإنه يأتيها راكبا إذا نوى الصلاة، يعني ليس قال أنا لله علي أن أذهب وأمشي إلى المدينة المنورة وأصوم هناك، فإذا نوى الصيام فهذا لا يحتاج إليه، أما إذا نوى الصلاة فإنه يركب ويأتي المدينة ويصلي بمسجديهما، فالمسجد هو بيت الصلاة. إذن لما قال أنا بدي أمشي للمسجد، إذن هو بيت الصلاة وليس بيت الصيام، وليس بيت الصيام. قال وإلا، أي لم ينوي الصلاة أو نوى شيئا غيره كالصيام فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. ثم قال وأما غير هذه الثلاثة هي المساجد الثلاثة، إذا خص المسجد الحرام بوجوب المشي إليه إذا التزمه، المسجد النبوي والمسجد الأقصى لا يمشي إليهما لو أنه نذر أو حلف المشي، إنما يأتي راكب لم يجب طبيعة الحال لم يجب، وإذا مشاه أتى بما، لكنه أتى بما ألزم به نفسه، لكنه إذا جاء راكبا فهذا لا يلزمه المشي ولا يجب عليه بقصد الصلاة، لأن المسجد جعل للصلاة وليس للصوم. قال وإلا فلا شيء عليه، وأما غير هذه المساجد الثلاثة فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا، فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وهذا كله مخصص لنذر النبي أو مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة بقصد التقرب هذا لا يصح ولا يجوز. نعم، إذا كان، أما إذا كان لطلب العلم، إذا كان لزيارة الرحم، إنما هو القصد هنا المساجد وليس أي شيء، يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا يسمى الاستثناء المفرغ. يعني ما معنى الاستثناء المفرغ؟ يقدر الاستثناء المفرغ بحسب الجنس الاستثنائي، فتقول ما كسوته إلا جبة، ما كسوته إلا جبة، ما كسوته مما يكسى، أي لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى المساجد الثلاثة. إذن لماذا هنا قدرنا مسجد؟ لأنه أيوة، إذن هذا المسجد دل على أن المستثنى منه هو إيه؟ المساجد، وليس بمعنى أنه لا تشد الرحال إلى شيء أبدا إلا للمساجد الثلاثة. هذا لا يصح في لغة الاستثناء المفرد. لو أنه صح هذا، لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاثة، لقلت لك لو كنت في العقبة وأردت أن تسافر إلى جامعتك لحرم عليك ذلك، بمعنى أنك لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاثة. لذلك دائما الاستثناء المفرغ يكون هناك تقدير لجنس من المستثنى منه صالحا للمستثنى، فتقول لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد بقصد أنها متعبد بها إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب لو ذهبت إلى مسجد فيه حلقة علم، هل أنا شددت الرحال إلى المسجد أم إلى حلقة العلم؟ إلى حلقة العلم. إذن لا يكون السعي إلى مسجد من المساجد بقصد التقرب بالسعي عينه إلى ذلك المسجد بخصوص أنه مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. أما من أراد أن يذهب للعبرة من أصحاب القبور، ذهب إلى مقبرة ليأخذ العظة والعبرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مقبرة البقيع، صح لا يوجد شد رحال، لكن يجوز أن تقصد للعبرة وأن يذهب بها للعبرة. إذن هنا الاستثناء أي لا تشد إلى مسجد، لا تشد الرحال أي إلى مسجد، ما تقول لا يشد إلى مكان، لأن هذا المستثنى منه لابد أن يكون صالحا للاستثناء. قال وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها، وليصلي بموضعه، نذر أن يصلي في مسجد بعيد في بلدته، نقول له صلي في أي مكان من المساجد التي حولك لصلاة، وليصلي بموضعه أي بمكانه. ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه. لماذا؟
لأنه
قرب. لكن هناك تقييد، إنه إذا كان رباطه الذي هو فيه فيه خوف أشد من الرباط الذي نذره هناك، فإنه يفي بنذره في مكانه الذي نذر فيه النذر ويجزئه. فبما أن الرباط من القرب وقد التزمه، فعليه أن يلتزم بما نذره، وعليه الانتقال إلى الموضع الآخر إذا كان الموضع الآخر أشد خوفا. أما إن كان مساويا طبعا، أما إن كان مساويا أو أقل خوفا، إذا كان مساويا أو أقل خوفا، فإنه ينذر، يؤدي نذره في المكان الذي نذر فيه ولا ينتقل إلى ذلك المكان، ولا ينتقل إلى ذلك المكان. إذن نقول من نذر الرباط في سبيل الله تعالى وكان في رباط، فإن كان الرباط الذي هو فيه أشد خوفا بقي في رباطه، طيب، أو كان الرباط الذي هو فيه مساو في الخوف للرباط الذي نذر أن يرابط فيه الآخر، فإنه أيضا يرابط في نفس المكان إذ لا مزية لهذا على ذاك. طيب فإن كان المكان الذي نذر أن يرابط فيه أقل خوفا مما هو فيه، فعندئذ عليه أن يبقى في مكان واضح. إذن اللي هو أخوف، طيب بعيدها، هذا في رباط رقم ألف، ونذر أن يرابط في رباط رقم باء، فكان الرباط في موقع ألف أخوف أو مساويا لباء، فإنه يؤدي نذره في موقع ألف. فإن كان موقع باء أشد خوفا، موقع باء الذي ليس هو فيه أشد خوفا، وجب عليه الانتقال على الموقع الذي هو أشد خوفا. لماذا؟ لأن فيه قربا ومزية على الأقل خوفا، فيه قربة اللي هو باء الأشد خوفا، فيه مزية من الخوف أشد من الموقع ألف، فعليه أن ينتقل إلى الرباط من موقع ألف إلى الموقع باء، لأن فيه قربة زائدة على الموقع والموضع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.